أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: وقد أطلقت الشباهة على هذا المعنى في بعض أخبار العرض على الكتاب والسنة. كان كلامنا أخيرا حول الإشكال الذي توجه على الوجه الرابع من وجوه الترجيح بمخالفة العامة، وهو أن الترجيح بمخالفة العامة إنما هو بمناط كون الخبر الموافق للعامة صادرا عن تقية، بينما الخبر المخالف لهم هذا الاحتمال، أعني الصدور تقية، منتف فيه، فيكون الترجيح إذن للخبر المخالف للعامة. هذا هو ملخص الوجه الرابع. أشكل على هذا الوجه بما حاصله أنه لم يقم دليل على الترجيح المذكور إلا تلك الرواية التي قد سبق أن ذكرناها، وهي رواية ما سمعته مني يشبه قول الناس ففيه التقية، وما سمعته مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه. في حين أن هذه الرواية دلالتها على الترجيح بالوجه الرابع لا تخلو عن خفاء، وذلك لأنه في معنى هذه الرواية احتمالان. الاحتمال الأول: إذ كما يحتمل أن يكون المراد من الشباهة في قوله عليه السلام ما سمعته مني عليكم السلام يشبه قول الناس ففيه التقية، إذ كما يحتمل أن يكون المراد من الشباهة في قوله عليه السلام هذا هو أن يكون الخبر الموافق للعامة صادرا عن تقية، فتكون الرواية حينئذ مسوقة لبيان حكم المتعارضين، فتكون دليلا على الوجه الرابع كذلك. وهذا هو الاحتمال الثاني، يعني مثل ما يحتمل ذاك المعنى الذي يتم به المطلوب، وتكون الرواية دليلا على ماذا؟ على الترجيح بالوجه الرابع كذلك، الاحتمال الآخر كذلك يحتمل أن يكون المراد من الشباهة في قوله عليه السلام ما سمعته مني يشبه قول الناس، ففيه التقية أن الخبر الموافق والمشابه للعامة مبني ومتفرع على قواعدهم الفاسدة والباطلة. وقد مثلنا بتلك القواعد في الدرس الماضي، وحينئذ بناء على هذا الاحتمال الثاني، أو فقل بناء على هذا المعنى الثاني، فيكون معنى الرواية هكذا: أن أي حديث نقل إليكم منا وكان يشبه القواعد الفاسدة للعامة وكان مبنيا ومتفرعا على مبانيهم وقواعدهم الباطلة، فاعلموا أن هذا الحديث ليس منا، وأنه صادر عن تقية. فالملاحظ أن هذه الرواية لا علاقة ولا ربط لها بما نحن فيه، أي بتعارض الخبرين في خصوص المسائل الفرعية. الرواية على هذا المعنى الثاني، الإمام ما جاي يقول إذا وقع تعارض بين خبرين كيف تعالجون بينهما، كيف تعالجون التعارض، لا، جاي ينطفد معنى آخر، جاي يبين أن أي حديث نقل إليكم منا وكان مبني متفرع على ماذا؟ على المباني الفاسدة وعلى القواعد الباطلة لدى العامة اللي هي ما تنسجم على مع من ومع مبانينا، فاعلموا أن هذا ليس منا، فاعلموا أن هذا قد صدر منا تقية. يعني جاي يبين مطلب أنه أكو إتش عندنا أخبار بهذا اللون، اعلموا أنها ليست منا، لم تكن صادرة منا، لبيان الحكم الواقعي. مع المطلب آخر يبين أنه أخبار أكو موافقة للتقية صادرة عن تقية، فلا ربط لهذه الرواية بما نحن فيه، أي بتعارض الخبرين في خصوص المسائل الفرعية الذي يعني هذا التعارض الخبرين الذي هو ما نحن بصدده. فالنتيجة أن هذه الرواية أجنبية عن المقام. هذا كله على مستوى الاحتمال، وأنه قدس سره أبدى معنى آخر للرواية على مستوى الاحتمال. وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال بها كدليل على الوجه الرابع. هذا المقدار من التوضيح قد قرر في الدرس الماضي، أما الآن فيأتي قدس سره مبينا أن هذا الاحتمال الثاني أو هذا المعنى الآخر للرواية، المعنى الآخر للرواية يعني أن يكون الخبر الموافق والمشابه والمطابق للعامة مبنيا متفرعا على القواعد الفاسدة والباطلة لدى العامة، مبينا قدس سره أن هذا المعنى الثاني للرواية مؤيد بعدة مؤيدات. المؤيد الأول لكون المراد من الشباهة هو المعنى الثاني. راح يذكر بعض المؤيدات المن للمعنى الثاني للرواية، وبالتالي بعد شنو يسقط الاستدلال بهذه الرواية قلنا على منه، على الوجه الرابع. المؤيد الأول لكون المراد من الشباهة هو المعنى الثاني، وحاصله أن الشباهة بهذا المعنى الثاني أي بمعنى أن يكون المراد بشباهة أحد الخبرين بقول الناس كون الخبر المشابه للعامة مبنيا على قواعدهم الفاسدة الباطلة. أن الشباهة بهذا المعنى الثاني قد أطلقت في بعض الأخبار، أية الأخبار يا أخبار، في بعض الأخبار الواردة في غير المتعارضين، ألا وهي أخبار العرض على الكتاب والسنة، حيث قال صلوات الله عليه، هذا مضمون أخبار العرض، مضمون أخبار العرض على الكتاب والسنة، حيث قال صلوات الله عليه إذا ورد عليكم الحديث، سلام على خصوصية للمورد بمن بتعارض الخبرين، لا إذا ورد عليكم الحديث فأعرضوه على الكتاب والسنة، فإن شابههما فهو حق، وإن لم يشبههما فهو باطل. فإن المراد من أخبار العرض على الكتاب والسنة، هذا المضمون نشوف شنو المراد منه، أخبار العرض على الكتاب والسنة، فإن المراد أن الخبر إن تفرع على قواعد الكتاب والسنة فهو حق. سأذكر مرة المطلب بعدين أرجع مع بيان فد مثال حتى لأنه ليصير الجزاء متأخر بالعبارة. أن الخبر إن تفرع راح يصير الشباهة بمن بالمعنى الثاني، إن تفرع على قواعد الكتاب والسنة يعني هذا الخبر اللي إجاكم يشبه فتقاعدة من قواعد، نذكر مثال إن شاء الله عن قريب، إن كان يشبه فتقاعدة من قواعد الكتاب والسنة فهو حق، وإن لم يتفرع على قواعد الكتاب والسنة فهو باطل. توضيح ذاك مع المثال، أن الخبر إن تفرع على قواعد الكتاب والسنة كما إذا دل خبر على عدم جواز بيع العبد المسلم للكافر، فإن هذا الخبر يتفرع على قوله تعالى لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فهو هذا جزاء الشرط اللي قبل شوي قدمناه قلنا يتأخر بالكلام، فهو حق هذا الخبر شبه وشابه قاعدة من قواعد الكتاب المجيد، فهو حق فارزة. وإن لم يتفرع الخبر على قواعد الكتاب والسنة، كما إذا دل خبر على أن العبد مختار في العبادات المستحبة عليكم السلام، حيث أنه هذا الخبر حيث أنه لا يشبه قوله تعالى عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، فهو باطل. فالملاحظ أن الشباهة بالمعنى الثاني قد أطلقت في روايات وأخبار العرض على الكتاب والسنة. فإذا خلنا نذكر تأييد، فإذا الشباهة بالمعنى الثاني لها مؤيد في الروايات. هذا تأييد المن للمعنى للشباهة بالمعنى الثاني، التأييد الأول. خلنا نطبق هذا التأييد الأول، لأنه كلمات الشيخ رحمه الله في هذا الدرس كلش مقتضبة. قال قدس سره وقد أطلقت. قبل وقد أطلقت ايش بينا؟ قلنا هذا كله على مستوى الاحتمال. يعني شنو على مستوى الاحتمال؟ يعني أن الشيخ الأعظم قدس سره أبدى معنى آخر للرواية. يا رواية ما سمعته مني يشبهه، أبدى معنى آخر للرواية على مستوى شنو؟ على مستوى مجرد احتمال. يعني يقول مثل ما أكو احتمال للرواية معنى أول، أكو معنى آخر أيضا يحتمل للرواية. وعرفنا على هذا المعنى الآخر الرواية راح تكون شنو؟ أجنبية عن المقام. بعد الرواية ما تصلح دليلا على الوجه الرابع. هذا كله على مستوى مجرد الاحتمال، إبدائه المعنى الآخر للرواية على مستوى الاحتمال. أما الآن لا، راح يجي يذكر مؤيدات علما لهذا المعنى الآخر، يعني ما يخلي على مستوى احتمال. يقول في أرض الواقع أكو مؤيدات لهذا المعنى الثاني، يقوي لي المعنى الثاني على من؟ المعنى الأول. وبالنتيجة الإشكال راح يتقوى لو ما يتقوى؟ راح يتقوى على الوجه الرابع. قال وقد، هذا المؤيد الأول اللي قررناه، المؤيد الأول لكون المراد من الشباهة هو المعنى الثاني. قال وقد أطلقت الشباهة. زين شيخنا الأعظم، هذه المعنى الآخر للشباهة عندكم إله شفد نظير مؤيد في رواياتنا؟ يقول نعم. وقد أطلقت الشباهة على هذا المعنى الثاني في بعض الأخبار اللي هي ما واردة في المتعارضين، اللي وهي أخبار منه في أخبار العرض على الكتاب والسنة، حيث قال المعصوم عليه السلام فإن أشبههما إذا ورد عليكم الحديث. والشيخ رحمه الله ذكر بس محل الشاهد، إذا ورد عليكم الحديث تعارض أو متعارض. يقول عندكم ميزان، مو أي حديث تأخذون به، وعرضوا على الكتاب والسنة. إذا أكو الشبه إلى فقاعدة من قواعد الكتاب والسنة فهذا حق، وإلا فهو باطل. قال فإن أشبههما فهو حق، وإن لم يشبههما فهو باطل، بالتقرير الذي قررناه. المؤيد الأول، هذا المؤيد الأول. ثم قال وهذا الحمل أولى، المؤيد الثاني. الشيخ واي يقتضب في كلماته رحمه الله. ذاك المؤيد الأول قررناه، المؤيد الثاني المن المؤيد الثاني لكون المراد من الشباهة هو المعنى الثاني. وحاصله أن ظاهر قوله عليه السلام ما سمعته مني نقاط، أنها قضية الدائمية، وأن أي شيء سمعته مني وكان يشبه قول الناس فاعلم أن فيه تقية. ظاهر هذا الكلام أنه على الدوام، في حين أن الشباهة إن فسرناها بالمعنى الأول فلا بد من رفع اليد عن هذا الظاهر. المعنى الأول أن يكون المراد من الشباهة في قوله عليه السلام أن الخبر الموافق للعامة صادر عن تقية، زين صادر عن تقية، هذا الظاهر بعد لا بد من هاي، مو على نحو الدوام، مو كل حديث يوافق العامة رأسا هو شنو يساوي 100% بالملازمة ماذا أنه إذن هذا صادر عن تقية. لا، عندنا أحكام مشتركة، هذا بيناه سابقا. في حين أن الشباهة إن فسرناها بالمعنى الأول فلا بد من رفع اليد عن هذا الظاهر وحمله على القضية الغالبية. يعني القضية الغالبية يعني غالبا الحديث الموافق للعامة يكون يحتمل، غالبا الحديث الموافق للعامة يحتمل فيه الصدور تقية، لا دائما لاستلزام الدوام الكذبة. بينما لو فسرنا الشباهة بالمعنى الثاني، فهذا الظهور يبقى محفوظا، وهذه الكلية تبقى محفوظة على حالها، ولا ريب. المعنى الثاني شنو بعد؟ أكد عن عيده أنه أي خبر أي حديث نقل لكم منا وكان مبنيا وكان متفرعا على منه على مبانيهم وقواعدهم الفاسدة الباطلة لدى العامة، فاعلموا أن هذا ليس منا. هذا مطلب معنى دقيق بين المعصوم، يريد بعدنا عن هيك أخبار. فهذا بعد وين الظاهر أن أرفع يدي عنه؟ ليش وضع الظاهر مراد؟ هاي الكلية موجودة، بل أي خبر، تعبير احنا نقول أي خبر يعني كل خبر كل حديث ينقل إليكم وكان يشبه وكان مبنيا ومتفرعا على قواعدهم الفاسدة الباطلة فليس منا، خلاص نقطة على الصبر. ففي حين أن الشباهة لو فسرناها بالمعنى الثاني لأبقينا الظاهر محفوظا على حاله، وكانت الكلية محفوظة على حالها فارزة، ولا ريب في أنه إذا دار الأمر بين رفع اليد عن الظاهر وحمله على خلافه وبين بقاء الكلام على ظاهره محفوظا، لا ريب في أن الثاني أولى من الأول. فهذا أيضا مما يؤيد ويقوي أن المراد بالشباهة هو المعنى الثاني. وين هذا المؤيد الثاني في عبارة الشيخ رحمه الله؟ قال: وهذا الحمل المؤيد الثاني وهذا الحمل أولى من حمل القضية على الغلبة للدوام. زين، وهذا الحمل شو نفسر وهذا هنا المشار إليه؟ وهذا الحمل أي حمل الشباهة على المعنى الثاني الظاهر اللي هو التفرع على قواعدهم الفاسدة. هذا الحمل شنو؟ يعني تفسير الشباهة بالمعنى الثاني أولى من؟ أولى من مين؟ من المعنى الأول. من أن أحمل القضية، أن أرفع الإيد عن ظاهر القضية، ما أخلي ظاهرها دوام، قضية دائمية، وقلنا الدائمية شنو؟ تستلزم الكذب. أحمل القضية على من؟ على الغالبية، على الغلبة للدوام. واضح المؤيد الثاني بالتقريب اللي قربناه، قلنا كلمات رحمه الله مقتضبة. المؤيد الثالث جدا مقتضب، يقول بعد تسليم الغلبة. المؤيد الثالث المن؟ المؤيد الثالث لكون المراد من الشباهة هو المعنى الثاني، ما أشار إليه بقوله بعد تسليم الغلبة، هذا هو المؤيد الثالث. وحاصله أن ما ذكرناه من الأولوية. هسه هاي الأولوية تحبون تفسروها على وفق التقرير أو على وفق المتن؟ لأن المؤدى واحد. أن ما ذكرناه من الأولوية، أولوية شنو؟ أولوية حمل الشباهة على المعنى الثاني. أولوية مين؟ أولوية من حمل القضية على الغلبة مو الدوام. يعني المعنى الثاني أولى مين؟ من المعنى الأول. تقريرنا يصير الحمل على المعنى الثاني، يعني أفسر الشباهة على المعنى الثاني، هذا أولى مين؟ من أني أفسر الشباهة بالمعنى الأول. نرجع. وحاصله أن ما ذكرناه من الأولوية إنما يتم بعد تسليم أصل الغلبة، يعني بعد أن نسلم أن ظاهر قضيتي ما سمعته مني ويشبه قول الناس ففيه التقية قضية غالبية. كن نسلم هاي بعد تسليم أن هاي القضية قضية غالبية، بعد تسليم أصل الغلبة تأتي الأولوية فارزة، إلا أن هذه الغلبة غير ثابتة، إلا أن هذه الغلبة غير ثابتة. أول الكلام علل ذلك، ليش الغلبة غير ثابتة أول الكلام؟ وذلك لأن الغالب يستعمل في مقابل النادر، الغالب يستعمل في مقابل النادر فارزة. ومفاده الغالب من يستعمل في مقابل النادر، شو يطي مفاد؟ يطي هذا المفاد. ومفاده أن الحديث الموافق للعامة والمشابه والمشابه لهم غالبا يكون ماذا؟ غالبا يكون قد صدر عن تقية، ويغلب فيه احتمال التقية، في حين أن هذه الغلبة أول الكلام، لأن غاية ما يمكننا أن نقوله بأن الحديث الموافق للعام في كثير من الموارد صادر عن تقية، أما أنه غالبا والغلبة قد طرأت على ذلك فمشكلون في كثير مو أكثر. ليش؟ لأنه نفس الوقت عندنا أحكام كثيرة مشتركة، عندنا بنفس الوقت أحكام كثيرة إلهم هي نفس الأحكام التي ماذا عند فقه الإمامية، بل في كثير من الموارد يحتمل فيه صدر تقية، أما أنه غلبة فمشكلون. فإذا هذا أيضا مما يؤيد ماذا؟ الشباهة بالمعنى الثاني لا بالمعنى الأول، أعني الصدور تقية. قال بعد تسليم المؤيد الثالث، بعد تسليم الغلبة. فذكر ثلاث مؤيدات للشباهة بالمعنى الثاني، وبالتالي سوف يقوى الإشكال على الوجه الرابع. إلى هنا خرج الشيخ الأعظم قدس سره بهذه النتيجة، لأنه ذكر إشكال على الوجه الرابع وقبل إشكال على الوجه الثاني وقبل ضعف الثالث وقبل ضعف الأول، الوجوه الأربعة. إلى هنا يعني قبل ويمكن، خرج الشيخ الأعظم قدس سره بهذه النتيجة أن الوجوه التي ذكرت للترجيح بمخالفة العامة شيء منها غير صالح للترجيح بمخالفة العامة، وكل من تلكم الوجوه مبتلى بإشكالية. وعلى هذا خنجيب نرتب أثر، وعلى هذا فلا بد من القول، ويمو بعد بين الوجوه الأربعة كلهن، الوجه الأول قال هذا مبتلى بإشكال، الثاني مبتلى، الثالث مبتلى، الرابع مبتلى، وبناء على هذا فلا بد من القول بأن الشيخ الأعظم قدس سره حاله حال المحقق الحلي قدس سره في المسألة، وأنه يرى أن الترجيح بمخالفة العامة عار عن الوجه، عار عن الدليل، فمخالفة العامة لا تعد من المرجحات خلافا لمشهور الأصولين. وعليه فالوظيفة عند التعارض هو التخيير، لا الترجيح بمخالفة العامة. هو واحد يترتب على الآخر بعد. الأصل درسنا شنو كان شرعنا به بعد التعطيل؟ أن مخالفة العامة هل تعد من المرجحات أم لا؟ قلنا رأيان، مو؟ قلنا مشهور الأصولين ماذا قالوا؟ نعم تعد من المرجحات. واللي الشيخ رحمه الله ذكر نص من كلام العدة، الرأي المخالف رأي المحقق في المعارج أنه لا ما تعد مخالفة العامة من المرجحات. زين، هذا اللي يقول ما تعد من المرجحات من يصير تعارض بين خبرين، واحد موافق واحد مخالف العامة، شنو راح يصير الوظيفة عنده؟ تخير، بعد ما يقدر يرجح بالمخالفة بمخالفة العامة. الترجيح بمخالفة العامة لابد إلى فد وجه، لابد قائم على فد سر، على نكتة، اللي هي أربع وجوه، أربعة المبتلات بإشكال. وعلى هذا فلا بد من القول بأن المحقق بأن الشيخ الأنصاري رحمه الله شنو متابع للمحقق الحلي قدس سره في المسألة، وأن مخالفة العامة لا تعد من المرجحات. ثم نقول خلى نقطة وإجا قال ويمكن دفعه. ثم نقول إن الشيخ الأعظم قدس سره لو كان مكتفيا بهذا المقدار من البيان، إيش لو عايف نقطة ورايح بعد ما قال ويمكن دفع الإشكال، راح إلى مطلب جديد آخر مسألة أخرى، لو كان مكتفيا بهذا المقدار من البيان لتحتم علينا القول بأن الشيخ الأعظم متابع للمحقق الحلي في المسألة، إلا أنه قال بعد ذلك ويمكن دفع الإشكال في الوجه الثاني نقاط إلخ، فحاول قدس سره أن يدفع الإشكالات عن الوجه الثاني وكذا عن الوجه الرابع، وخرج قدس سره أخيرا بهذه النتيجة وهي نقطة شارحة، أن الترجيح بمخالفة العامة يتم بأحد طريقين، إما من خلال الوجه الثاني وإما من خلال الوجه الرابع، وعلى هذا فلا يكون الشيخ الأنصاري متابعا للمحقق الحلي في المسألة، بل هو متابع لمشهور الأصوليين. قال قدس سره ويمكن دفع الإشكال في الوجه الثاني عن التعليل في الأخبار، وهذا جواب ودفع عن الإشكال الذي أورده على الوجه الثاني. شنو كان الوجه الثاني؟ أي التعليل المذكور في الأخبار، قوله عليه السلام لأن الرشد في خلافهم. وملخص الإشكال أي الإشكال اللي على الوجه الثاني على التعليل، وملخص الإشكال أن التعليل المذكور بظاهره غير مستقيم، لأنه إن أريد بالتعليل المذكور بين قوسين أن الرشد في خلافهم، إن أريد بالتعليل أن خلافهم أقرب إلى الحق، فهذا إنما يتم فيما إذا كانت المسألة ذات قولين. مش قلنا قول للعامة وقول للخاصة، ذول اتفقوا على الوجوب وذول اتفقوا على الحرمة مثلا فارزة، فلا يدل التعليل على منه؟ على أن الخبر المخالف للعامة، فلا يدل على أن الخبر المخالف للعامة أقرب إلى الحق، فلا يدل هذا الخبر هذا التعليل على أن الخبر مو المراد صار شنو الأقرب لمن الأقرب إلى الحق، فلا يدل على أن الخبر المخالف للعامة أقرب إلى الحق، فيما ش وقت فيما إذا كانت المسألة ذات أقوال، مو ذات قولين، ذات أقوال. وإذا تذكرون كنا نمثل نقول المسألة عند العام متفق عليها، قالوا بالوجوب. هاي المسألة عند الإمامية ذات أقوال خمسة، لا بس عند التقرير راجعوا اللي هناك تفصيلا، وهذا ملخص الإشكال على الوجه الثاني. هذا شنو فرع ألف؟ إن أريد بالتعليل أن خلافهم أقرب للحق، قلنا هذا وينتهم إذا كانت المسألة ذات قولين، أما إذا كانت ذات أقوال بعد ميتهم. وإن أريد من التعليل، وإن أريد من التعليل أن الخبر المخالف للعامة أبعد عن الباطل، عنوان الأبعدية للأقربية. إيش قلنا هناك بالإشكال؟ فهذا مبني على أن غالب أحكام وفتاوى العامة باطلة، وهو إيش قلنا ممنوع لكونه خلاف الوجدان. هذا ملخص الإشكال على من؟ على الوجه الثاني بتقديرين، إن أريد وإن أريد. ملخص الإشكال على الوجه الثاني على التعليل. أجاب قدس سره على ذلك بأنه يمكن دفع الإشكال عن التعليل المذكور على كلا التقديرين، أما على التقدير الأول فلأن التعليل المذكور بمعناه الأول، افتح قوس، شنو معناه الأول؟ فلأن التعليل المذكور بمعناه الأول بين قوسين بأن يكون المراد من، بأن يكون المراد من الرشد عنوان الأقربية إلى الحق، يغلق هذا الإنعاف بأن يكون هذا بين قوسين. نرجع، أما على التقدير الأول فلأن التعليل المذكور بمعناه الأول ناظر إلى الغالب، ناظر إلى الغالب، فإن الغالب في المسائل المتفق عليها بين العامة إن لم تكن متفقا عليها بين جميع المسلمين، إذا مو بين جميع، إذا بس بين العامة، شنو الغالب على هاي المسائل؟ الغالب على المسائل المتفق عليها بين العامة تردد الإمامية بين احتمال وجهين لا أزيد. ماكو عندنا فرض أنه مسألة حكم عند العامة متفق عليها، يعني العامة بمذاهبهم بعد بمشاربهم إذا يتفقون على حكم نجلي الإمامية خمس أقوال خمس وجوه، هذا الفرض نادر، كاد يكاد أن يكون ماذا؟ معدوما. فالغالب هذا، الغالب على المسائل المتفق عليها عند العامة تردد الإمامية بين وجهين لا أزيد فارزة، كما أن الغالب عند كثرة الوجوه، كما أن الغالب عند كثرة الوجوه بين الإمامية في مسألة، شنو الغالب؟ حصول الاختلاف بين العامة أيضا، هاي الغالب. غالب اتعددت الوجوه عند الإمامية في مسألة، سبحان الله، من نروح نبحث في المصادر الأخرى من المذاهب الإسلامية الأخرى نشوف أمهم عندهم اختلاف في المسألة، حصول الاختلاف بين العامة أيضا، زين فارزة. وحينئذ وين راح نرد نوصل الشيخ اللي وصلنا؟ وحينئذ فإذا وافق أحد الخبرين للعامة، وحينئذ فإذا وافق أحد الخبرين للعامة انحصر خلافهم في الخبر المخالف لهم، فيصح التعليل بأن المخالف فيه الحق فيه الرشد. فيصح التعليل بأن الخبر المخالف فيه الرشد والحق. هذا جواب الإشكال على التقدير الأول، أي على تقدير الأول أخذنا المراد من الرشد عنوان منه، عنوان الأقرب إلى الحق. وأما على التقدير الثاني، التقدير الثاني المن من تقديري للإشكال، وأما على التقدير الثاني فيمكن الالتزام بهذه الغلبة، يعني كأنه فد رجوع يصير من الشيخ رحمه الله، هو مو قال ذاك الغلبة ممنوع، يقول لا، فيمكن الالتزام بأن الخبر المخالف للعامة أبعد عن الباطل لغلبة البطلان في أقوالهم وأحكامهم. هذا عدول، على نحو عدول كان يقول ممنوع خلاف الوجدان، بس يقول لا أنا ألتزم بهالغلبة، يحتاج دليل شيخنا. واستدل قدس سره على هذا الالتزام بالغلبة، استدل بأمرين، نتبع هذا المقدار. قال ويمكن دفع الإشكال في الوجه الثاني، أي في التعليل، ويمكن دفع الإشكال في الوجه الثاني عن التعليل، التعليل اللي هو مذكور في الأخبار لأن الرشد في خلافهم. قال بورود هذا التعليل، هذا التقدير الأول اللي قررناه على التقدير الأول، بورود هذا التعليل، ورود عليه من؟ على الغالب. الغالب من شنو؟ من انحصار الفتوى بين الإمامية في المسألة في الوجهين، هذا هو الغالب. الغالب على منه؟ على المسائل اللي هي متفق عليها بين العامة. بعد ايش قال؟ قال لأن الغالب أن الوجوه في المسألة إذا كثرت، يعني وين كثرت؟ عند الإمامية. قال الغالب شنو؟ كانت العامة مختلفين أيضا، ومع اتفاقهم لا يكون في المسألة وجوه متعددة. فالنظر التعليل هنا مبني جاي على الغالب، وهذا صحيح. فيصح التعليل بأن الخبر المخالف شبيه هو فيه الرشد وفيه الحق. التقدير الثاني، وأما على التقدير الثاني قال ويمكن أيضا الالتزام بما ذكرنا سابقا من غلبة البطلان، من غلبة البطلان في على في أقوالهم في أحكامهم. جاء شيخنا الأعظم، جاء في الأمس قلتم هذا خلاف الوجدان، قال على أقام دليلين على منه؟ على هذا الالتزام. ويمكن أيضا الالتزام بما ذكرنا سابقا من غلبة الباطل في أقوالهم بناء على استناد إلى دليلين إلى أمرين، يأتي الكلام فيهما إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.